بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. نأخذ الأخ محمد من أبوظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
تفضل أخوي.
دام فضلك، عندي سؤال بس.
نعم.
في نهار رمضان إن شاء الله بأخذ جرعة عن طريق الوريد.
نعم.
فيها دواء يعني، وهذا مجبور إني أخذ في رمضان يعني. هل نعم. هل جرعة تفطر ولا؟
والجرعة هذه إيش هذه؟
هي جرعة عن دواء علاج يعني، فيها نسبة كيماوي، وفيها قبل الجرعة يعني يعطوني فيها دواء للزواعد كم
كنت. نعم نعم، واضح واضح. الله يشفيك محمد.
أمين. إيش بالجميع.
مرحبا، تسمع الجواب إن شاء الله. من؟ تفضل يا مراد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة شيخ، الله يحفظك.
تفضل مراد، الله يحييك.
بالنسبة للشيخ في التعزية، عند ناس ما يروحوا عند حد يقولوا آخر الأحزان.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، عندما يشجع جنازة يقولوا صلوا على النبي، لا إله إلا الله، صل على النبي، صل على الرسول، وهم ماشين يعني يحملوا جنازة.
نعم.
الله خليك بالتفصيل، أنا أسجل أوزع إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة للدعاء الجماعي بعد ما يخلصوا من الدفن يعني، أنت لك مقطع لك من زمان، من سنتين ثلاث سنوات حاول.
ايوه،
انك قلت عجب الناس يعني، حتى يعني وقفوا الدعاء على واحد وبقى يأمنون، ما تركوا الناس حتى يدوا بروحهم، كل واحد استفاد ميت اكثر لو كل حد دعا له لحاله. فالدعاء الجماعي جزاك الله خير.
ابشر يا مراد، مرحبا.
ابي تفصيلك، انا وزع سجل انا ان شاء الله.
ان شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله. ابشر. تفضل يا ام سعيد. ام سعيد،
الو،
تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك، الحمد لله.
حياك الله، الله يسلمك. بخير إن شاء الله.
الله
شهر رمضان. الله يخليك يبارك فيك. شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الله يسلمك، أنا أزكيك الأربعة من شعبان 24، بس في ناس يقولون يعني ينون وفي ناس ما ينون، فبغيتك يعني تخبرني عن
كيف
يعني
ينون
يعني، اللهم اجعلها يعني عن زكاة أموالنا وكذي يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يسلمك، يعني الحين شهر رمضان يوم أنت يعني يقولون يعني ينونوا كله، إحنا ننوي عند السحور بعد ما تسحر، هل يعني ننوي أول رمضان وخلاص يعني هي نية واحدة؟
إن شاء الله.
أو يعني ننوي عند السحور كلمة بعد ما نتسحر يعني
إن شاء
ننوي.
واضح.
السؤال الثالث، الله يسلمك، يعني أنا الحين يوم نش نصلي يعني نقول دعاء الافتتاح مثلا، يعني توجهت وجهي لذي السماوات والأرض، يعني يوم نخلص مصلين السنة أنا أقعد شوية بعدين يوم نش أصلي الفرض، هل يعني لازم أجيب الافتتاح دعاء أو على طول بس أكبر وأصلي؟
إن شاء الله.
يعني أمريكا السؤالات بغيتك تجيبني عليها.
أبشر إن شاء الله بحول الله.
مشكور يا شيخ، يعطيك
الصحة
والعافية رب العالمين.
مرحبا. من؟ فضل الجهاد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال عن السؤال الأول، افترض أني أنا خصصت كل يوم من وقتي ساعة للقرآن الكريم، في هذه الساعة يعني قد أقرأ 20 صفحة أو ربما أكثر قراءة عادية سريعة، أو قد أقرأ نصف صفحة أو ربما أقل، ولكن أستغل باقي الوقت في البحث في التفاسير والمعاني والتدبر إلى آخره، هنا ساعة وهنا ساعة، فالسؤال أيهما أكمل وأفضل؟
يعني لا، أنت قصدت تقول يعني في الساعة، لا في القراءة تقرأ 20 صفحة مثلا في الساعة، لكن في التدبر تقرأ نصفها؟
نصف صفحة، لكن باقي الساعة تذهب وأنا أبحث في التفسير والمعاني والتدبر إلى آخره.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا كإنسان مسلم المفترض أني أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يعني مثلا إذا عملت عمل صالح بنية مخلصة افترض أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل هذا العمل. وفي المقابل المفروض أني لا أأمن مكر الله، فعندي إشكال يعني كيف أوفق بين هذين الأمرين؟
إن شاء الله جهاد.
مشكور يا شيخ، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي أسئلة.
تفضلي.
بغيت أسأل عن زكاة الذهب.
إيه.
يعني فيها زكاة ولا لا؟ اللي الذهب اللي نلبسه يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي ولد 10 سنين، مرات يصلي ومرات يترك خاصة الفجر. يوز على يعني لازم يصوم ويصلي ولا متى يصلي الولد يعني؟ البنات نعرف.
إن شاء الله.
وأنا عندي شغالة يعني احتاجت وقدمت لها يعني جزء من الزكاة، يوز ولا ما يوز؟ أنا قدمت يعني فترة، هو مفروض بعد رمضان، بس أنا قدمت شهر قبل رمضان يعني شهرين تقريبا. جزء منه وجزء منه خليته يعني بطلعه في وقته، يوز ولا ما يوز؟
إن شاء الله.
وهذا نصيحة للأزواج في رمضان، وايد يعصبوا يا شيخ الله يهديهم.
نصيحة للأزواج؟
للأزواج يعني الله يهديهم، وايد يعصبوا علينا في رمضان.
طيب يا محمد أبشري.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا بقي عندي بالأمس مجموعة أسئلة لأخت محمد من السعودية، تقول بأنها إذا صلت السنة تقرأ الفاتحة وسورة بعدها بالنسبة لصلاة الفجر، وأما صلاة الفجر فتكتفي فقط بقراءة الفاتحة، تكتفي فقط بقراءة الفاتحة. أختي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أختي الفاضلة، بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عموما، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فجميع الصلوات قراءة الفاتحة فيها ركن من أركانه، بمعنى لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. قراءة ما زاد عن الفاتحة يعني السورة التي بعد الفاتحة هذه سنة وليست بفريضة، ولذلك أنت لما جئت الآن وميزت الفريضة عن النافلة أخطأت خطأ كبير. كيف الآن تهتمين بالنافلة ولا تهتمين بالفريضة بالقدر الذي تهتمين فيه بالنافلة؟ يعني مثل ما يقولون العقل والمنطق يقول أنك تهتمين بصلاة الفرض، ما تروحين تهتمين بالنافلة وتتركين صلاة الفرض، تقرأين فقط في صلاة الفجر اللي الله عز وجل سماها قرآن، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تقرأين فقط الفاتحة، وفي السنة تحرصين على الفاتحة وقراءة ما زاد عن الفاتحة. ويظهر أن محمد كانت أول ما شاء الله يعني الأمور واضحة عندها، لكن سمعت من هنا سماع مغلوط، سمعت من هنا أو من هنا سماع مغلوط وراحت يعني حصل ما حصل منها. عموما يا أختي الفاضلة، صلاة الفجر احرصي على أن تقرأي أطول السور اللي تحفظينها، صلاة الفجر احرصي على أن تقرأي أطول السور اللي تحفظينها، ما تقرأين أقصر السور، هذه اللي تحفظينها. اللي ما تحفظين ما تستطيعين مثلا تقول والله أنا ما أحفظ إلا شيء يسير، اقرأي ما زاد عن فاته، وهذه مثل ما قلت لك سنة وليس بفرض. يعني لو ما قرأتي صلاتك صحيحة، لكن التمييز عندك بحيث فضلت النفل على الفرض هو اللي حقيقة يعني جعل إشكال في المسألة، بارك الله فيك. عمر من ألمانيا بارك الله فيه يسأل عن شروط العقيقة، يقول بالنسبة للجلد أيضا هل يمكن أننا مثلا نعطيه الجزار أو شيء من هذا القبيل؟ عمر بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي العقيقة هي الذبيحة التي تذبح بعد ولادة المولود شكرا لله عز وجل على ما وهب ومنح وأعطى من هذا المولود من هذه الولادة. الأمر الثاني بالنسبة للعقيقة حكمها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. المسألة الثالثة أن العقيقة بالنسبة للذكر يذبح له بشاتين والأنثى يذبح لها بشات، فإن لم يستطع الإنسان إلا على شات واحدة يجوز يذبح، وإذا استطاع وتمكن فيما بعد يذبح العقيقة الثانية. الأمر الرابع بالنسبة للعقيقة من السنة أن تذبح يوم السابع، فإن لم يتيسر فيوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر فيوم 21 من الولادة، فإن لم يتيسر ذبح في أي وقت، لكن فاته وقت الأفضلية، فاته وقت الأفضلية. بالنسبة للعقيقة شروطها مثل شروط الأضحية، العقيقة شروطها مثل شروط الأضحية، من حيث الجنس تذبح من بهيمة الأنعام، ومن حيث السن المعتبر يذبح الجذع من الضأن وهو ما تم له 6 أشهر، والثني من المعز والإبل والبقر، الإبل 5 سنين والبقر 2 سنين والماعز 1 سنة كاملة. أيضا السلامة من العيوب، السلامة من العيوب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين في الأضاحي بأنه لا يجزئ العوراء البين عورها، والضلعاء والعرجاء البين ضلعها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. أمر آخر ما يتعلق بقضية الوقت، طبعا الأضحية وقتها معروف، أما العقيقة لا، وقتها طبعا هي سنة ولها وقت أفضلية ووقت جواز مطلقا. يبقى قضية الجلد، عندنا قاعدة مهمة، أي ذبيحة لله ما يجوز بيعها، واضح؟ خذوها قاعدة، أي ذبيحة لله ما يجوز أني أبيعها كلها أو بعضها، جلدها أو عظمها، ما يباع شيء منها، ولا يعطى الجزار أجرته في من العقيقة أو الأضحية أو النذر ها في مقابل أجرته، يعطى الجلد أو من اللحم، لكن يعطى صدقة يجوز. يعني الآن أنت ذبحت عقيقة، ما تعطي الجزار يعني أجرته من جلد العقيق، ولا تعطي أجرته من لحم العقيق، لأنه صار معاملة بيع، أصبح معاملة بيع. ولذلك إذا أعطيته قيمة الجزارة، يعني كونه ذبح وكذا، ممكن تعطيه صدقة أو تعطيه هدية، بحيث يفهم بأن الجلد واللحم هذا هدية أو صدقة وليس في مقابل الأجرة. بارك الله فيك. عمر يسأل عن التسبيح للمرأة، يقول هل يجوز من دون حجاب؟ أخوي الفاضل عمر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة تتحجب في حالتين، الحالة الأولى عند صلاتها، فإذا جاءت تصلي تحجبت ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، والحالة الثانية عند خروجها من البيت أو عند دخول أجانب عليها، يعني من غير محارمها، من غير محارمها، ففي هاتين الحالتين تحتجب المرأة، أما بقية الأحوال فلا. ولذلك المرأة تقرأ القرآن من دون حجاب، تسبح وتذكر الله عز وجل من دون حجاب، تطلب العلم بحيث تقرأ في الكتب ولا تبحث من دون حجاب، ما له علاقة هذا. فالحجاب الذي أمر الله عز وجل به المرأة يكون في هاتين الحالتين. بارك الله فيك. عمر يقول بأن والده كان مشتري غرفة في بيت عمه، يقول نحن سافرنا إلى تركيا وأصبح الآن، يقول أبي سافر إلى تركيا، يقول العم رفض يعطينا قيمة الغرفة، يقول أعطيكم بالقيمة السابقة 200,000، يقول قيمتها 200,000، يقول يعطيكم الآن، يقول الآن العملة ما تسوى شيء، يعني كيف الآن يعطينا بمثل هذه الصورة. عمر بارك الله فيك، يعني فيما يظهر بأن هذه خصومة بين الوالد وبين أخيه اللي هو عمكم، ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك احرصوا على رأس المال، رأس المال الرحم، رأس المال بالنسبة لكم هو الرحم، فلا تخسرون عمكم بارك الله فيكم. ولذلك أهم شيء أن يسلك الوالد المسلك الطبيعي في قضية استرداد حقه بشكل طبيعي وودي وحبي، ما في داعي إلى إشعال نار العداوة. وأنا أنصحكم يا عمر بالنسبة لكم أنتم كأولاد، أخرجوا من الموضوع، أخرجوا من الموضوع، كثير من الأولاد أصبحوا شؤم على آبائهم لما كانوا يحثون، يعني يأتي الأولاد يحثون والدهم أو أمهم على الدخول في معركة مع إخوانهم، يعني مع عمامهم وعماتهم في قضايا مالية. الأخ ربما يتنازل يقول لأخيه الغرفة حلال لك، الغرفة هدية مني لك، لماذا؟ لأنه يفهم معنى الرحم، يفهم معنى الأخ، يفهم معنى أن خسارة الرحم خسارة لا تعوض بثمن، والله لو جمعت أموال الدنيا كلها. فللأسف بعض الأولاد يمثلون حالة شؤم على الآباء والأمهات، لأنه يحثونهم ويدفعونهم دفعا إلى قضية المواجهة مع إخوانهم وأخواتهم، أخذوا حقكم، أكلوا مالكم، شيء من هذا القبيل. ويمكن لو يعني اجتمعوا فيما بينهم تفاصلوا وقالوا أبد كل واحد، ويمكن عمكم هذا إذا شاف حالة والدكم ممكن يعطيه المبلغ في السعر السابق وزيادة، ليش؟ لأن فيه رحم، فيه حرارة موجودة بين الإخوان، الأخ مع أخيه والأخ مع أخته. فأنا أنصحكم نصيحة، وإن شاء الله أنكم أنتم بعيدين عن الموضوع. ليش؟ أنا شعرت من كلامك بأن يعني عمكم الآن يظلمكم ويظلم والدكم. اتركوا الموضوع بين الوالد وبين أخيه، يعني ينتهي الموضوع بإذن الله بسلام، ينتهي بسلام. قضية والله ضحك على أبونا ما ضحك، هذه قضية ينبغي أن تعزل في قضية الأرحام والإخوان والأخوات، تعزل تماما. هذه نصيحتي لك أخي الفاضل. قضية والله الآن الجانب القضائي، الجانب الشرعي، هذه إذا كانت خصومة تلجأون للمحكمة، وأنا لا أنصحك بهذا. لكن أنا أقصد الآن، أنت تقول طيب هل الوالد يستحق 200,000 بالسعر الحالي ولا بسعر الشراء؟ هذه مسألة طويلة بين العلماء ما يمكن ضبطها، ولذلك لو قلت لك يمكن جواب تتفاجأ أن القيمة يأخذها بالمثل وليس الثمن الغرفة بالمثل وليس بالقيمة. يعني الحق صار مع عمك، 200,000 يأخذ 200,000 الآن مثلا، مثلا يعني إذا كان مثلا مسائل القرض ومسائل كذا. من العلماء من يقول لا، هذه ليست قضية قرض، هذه مسألة بيع وشراء، ولذلك هي قضية ما يقال والله قيمتها في ذلك الوقت نفس قيمتها الآن، لا يختلف الوضع، هذا بيع وشراء. يعني الآن نلاحظ كثير من الأعيان تختلف الأسعار، ترتفع. يعني السيارات قبل 10 سنوات نفس سعرها الآن ما يمكن، الجديدة أنا أقصد ما يمكن، فتزيد. كذلك البيوت، البيوت اللي قبل 10 سنوات وعشرين سنة ما تبقى على نفس السعر. فأنا قصدت إذا أردتم أن تدخلوا في التفاصيل ستدخلون في دهاليز، وربما تلجؤون إلى القضاء، وممكن ما تنتهي القضية ويتمسك مثلا عمكم بهذا. فأنا قصدي يقول الوالد افتصل مع أخيك، وإن شاء الله بإذن الله يتصلون إلى نتيجة. كوثر من العراق تقول عندها انزلاق غضروفي، الطبيب قال لها صلي وانت جالسة، تقول أنا الحمد لله بالنسبة للسجود في الفرض أسجد، بالنسبة للنفل تقول يعني أبدأ قائمة ثم تكبيرات وغير ذلك، تريد شرح. كوثر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء. عندنا قاعدة في الشريعة أن لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فالله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وتطبيقها العملي في الصلاة حديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا هو الأصل، أن الإنسان يصلي قائم. أنت الآن تقولين بأنك تستطيعين القيام في الفرض وتركعين وتسجدين، طيب هذه نعمة وإن كان فيها مشقة. النفل مثل الفرض، وإذا أحببت أن تجلسي في النفل من أول الصلاة لك ذلك ولله الحمد لك ذلك، لكن على النصف من أجر القائم، إلا إذا كنت عاجزة تقول أنا والله طاقتي وقدرتي وقوتي على الفرض بعد ذلك أعجز عن القيام، تصلين النفل جالسة ولله الحمد والمن. تقول لا أنا أستطيع مثل ما ذكرت في سؤالك، تفتتحين الصلاة قائمة، نعم الحمد لله الله أكبر، وتبدأين تقرأين ما يعني هو مشروع في الصلاة، وتركعين إن استطعتي، ثم تقولين سمع الله لمن حمده، تقولين السجود في النفل ما أستطيع، تجلسين بارك الله فيك، وتومئين إيماء تنوين به السجود، بارك الله فيك. محمد بن أبوظبي يقول أنا عندي في نهار رمضان جرعة عن طريق الوريد يعني فيها يعني بعض الأدوية وبعض العلاجات وأيضا شيء من هذا القبيل، يقول هل تفطر؟ محمد أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. الجواب نعم تفطر. بالنسبة لي هذه الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد ومشتملة على بعض هذه الأدوية، هذه كلها تفطر بارك الله فيك، وأنت معذور ولله الحمد والمنة. فإذا جاء موعد الجرعة لا تفطر، أنت انوي من الليل أنك تصوم، فإذا ذهبت إلى المستشفى أو العيادة وأراد يعطونك الجرعة تأخذها وتكون بهذا قد أفطرت، ولك أن تأكل وتشرب. وأكيد يعطونك أدوية ويعطونك عفوا وصفة بأنك أو نصيحة لقضية الأكل والشرب، وهذا اليوم تقضيه بعد ذلك بعد رمضان بحول الله تعالى وقوته. مراد من عمان يسأل يقول بعض الناس في التعزية يقول هذه آخر الأحزان. مراد بارك الله فيك، يعني في يوجد كثير من الناس يقولون بعض العبارات في الأحزان وبعض العبارات في الأفراح، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح ومنها ما هو مختلف فيه. ولذلك من العبارات التي نسمعها هي قول آخر الأحزان، عندما يأتي شخص ليعزي آخر يقول آخر الأحزان. من أهل العلم من ذهب إلى أن قول آخر الأحزان لا شيء فيها، لأنه يريد بذلك أنه لا يكون يعني من باب التسلية، يدخل عليه على يعني اللي قدم على تعزيته يسليه في مصيبته. لكن الذي يظهر بأن هذه العبارة غير صحيحة، قول آخر الأحزان غير صحيحة، لأن الله عز وجل خلق الخلق وقدر مقادير كل شيء، ولذلك الإنسان ما يدري متى يكون يعني تأتيه مصيبة أخرى أو بلية أخرى أو فاجعة أخرى، لأن هذا قدر الله عز وجل. فقول الإنسان هذه آخر الأحزان كأنه اطلع على الغيب ورأى بأن هذا آخر ما يتعرض له الإنسان، إلا أن يكون على سبيل الدعاء مثل ما ذكرت في القول الأول آخر الأحزان، يعني يا رب اجعلها آخر شيء تحزن فيه، وهذا حقيقة يتنافى مع طبيعة الـ يعني سنة الله عز وجل الكونية القدرية في الخلق والعباد. يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك ليس هناك أجمل ولا أكمل من التعزية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعزي الإنسان التعزية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الدعاء وكذا، وأيضا العبارات التي ليس فيها شيء من الإشكالات. بارك الله فيك. مراد يسأل يقول عندنا بعض الناس عندما يشيعون الجنازة يقولون صلوا على النبي ثم يقولون لا إله إلا الله. أخوي مراد بارك الله فيك، بالنسبة لتشييع الجنائز نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصحب الجنازة بصوت أو بنار، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم إذا شيعوا جنازة كأنما على رؤوسهم الطير، لا أحد منهم يقول لا إله إلا الله أو لا صلوا على النبي أو يقول مثلا كذا، هذا كله لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل الثابت خلاف ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تصحب الجنازة بشيء من هذه الأمور. ولذلك من الأخطاء بعض الناس الآن لما يحمل الجنازة يرفع صوت يقول لا إله إلا الله، هذه عبادة. الآن لما تقول لا إله إلا الله توظيفها في هذا المكان يحتاج إلى دليل، ما في دليل. أو بعض الناس يقول صلوا على النبي، أو بعض الناس يجهر بالقول يعني يرفع صوته بكلام مثلا يقول، هذا كله مما لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن متعبدون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد يتفاجأ يقول لماذا، يعني يعتقد بأنه إذا صمت خالف. لا، الصمت هو الموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الاتباع. دواوين السنة التي بين أيدينا ليس فيها شيء من هذا الذكر، من قول لا إله إلا الله أو الله أكبر أو شيء من هذا، أو تصحب بنار مثلا أو تصحب بأصوات مثلا، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نلتزم ذلك نحن اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلم مطالب بالوقوف، يكون وقاف عند كتاب الله وعندما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير والعافية.
سنور.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أختي.
أنا يا شيخ أصلي على كرسي.
إيه.
ما أقدر أوقف وايد، وحين جاينا شهر الفضيل.
نعم.
وتدري والتراويح إن شاء الله آياتها طويلة.
نعم.
فأنا أنزل ريولي في الأرض، الريول تورم يا شيخ، تتنامل وتبدي تزرق عشان عندي الفقرات.
نعم.
هل أقدر أحط شوية كرسي أرفع ريولي عن الأرض وأنا أصلي؟ هل صح ولا ما يصح؟
إيه، ما تقدرين تصلين على الأرض يا أم خالد؟
لا، على الأرض ما أقدر بالمرة عشان مسوي عملية والفقرات ما تخليني يا شيخ إني أنا أصلي على الأرض.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل أنا أعتبر من يعني من نوع اللي أزكي وايد أصدق وايد؟
نعم.
يعني أطلع مثل أصب بترول أصدق، وأنا ماشي أمرض أروح أصدق، يعني دي قالوا ما أدري يعني هل من المبذرين اعتبر ولا لا أن هذا أجر لي إيه؟
لا لا يا مخالة، أنت من المنفقين إيه. إن شاء الله
إيه دائما يا شيخ أعطي، دائما إيدي ممدودة، دائما إيدي ممدودة الحمد لله رب العالمين.
أبشر بخير، أبشر بخير، الله يوفقك.
مرحبا مرحبا. وشيخ في سؤالي الثالث الشيخ،
ها ها تفضلي.
أو أصلي بعمري في وقت الفرض الركعة الأولى أوقف أنتصب، بس يوم أقول سبحان ربي الأعلى أي برجع على واقفة ما أقدر أنزل على طول على الكرسي،
ها
هل هذا يعني يصح لي يا شيخ ولا لا؟
يعني ما تقدري لما تقول سميع الله لمن حمده ما تقدري
إيه، ما أقدر أنصب مرة ثانية على فوق، أنزل على الكرسي على طول.
أيوة طيب إيه طيب، مرحبا مرحبا،
الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين.
يعافيك، مرحبا، تفضل يا مات الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسألك فضيلة الشيخ، أنا من فترة في واحد زوجي حبي يشغل فلوس معه بيشتغل بكسارات حجر، فما كان، فأنا سألت شيخ إنه هل يحق لي إني أخذ قرض؟ قال لي إيه بشرط يكون من بنك إسلامي، فأخذنا قرض من البنك الإسلامي مع العلم أني أنا عملت صلاة الاستخارة أنا وزوجي واستخرنا رب العالمين على هالأمر وعطينا الفلوس بناء أنه الفتوى حلل لي، أنه الشيخ حلل لي أنه أخذ القرض من بنك إسلامي. لما عطينا الفلوس اتفقنا معه أنه شو بيطلع أرباح خسارة أو زيادة، لحنا للخسارة وللزيادة عشان ما يصير فيها ربا.
نعم.
وعطينا قريب النصف مليون تقريبا أول شهر شهرين، وبعدين ما عاد سدد، ما عاد عطانا شيء أبدا، وأخذ الفلوس وترك البلد وراح. لما حاولنا نتواصل معه أنه هذا قرض أصلا لحنا مش معنا هذا، قال أنا ما عاد معي فلوس وما عاد معي مصاري. فسؤالي أولا، الفتوى اللي عطاني إياها الشيخ صح أو لا؟ ثانيا، هو عم يقول أنه أنا ما علي حرام لأنه أنا ما معي فلوس أعطيكم، ومع العلم انه هون شركته قال خسرت وراح على الاردن، وحاولنا كتير نتواصل ونلحق ونحصل حقنا ما قدرنا، وصلنا هلا تقريبا قريب العشر سنين عم نوفي بالقرض. فهل هو صحيح انه ربنا ما بيحاسبه لانه هو ما معه فلوس، ولو لحنا احتسبنا ولو لحنا يعني انا عم بدي عليه للزلمه لانه دخلنا بقصه ما لنا فيها الله بيحاسبه، او انا يعني استخرت يعني انا انه استخرنا رب العالمين وكانت الامور لا. جدا ميسره. يا ريت بس تشرح لي هذه فضيلة الشيخ.
أبشر يا أخت الفاضل.
شكرا شكرا.
طيب طيب، ها أرجع إلى الاتصالات، بارك الله في الجميع. الأخ مراد بارك الله فيه في سؤال الثالث يقول يعني هناك بعض الناس عندما يحصل دفن الجنازة بعد الدفن يكون هناك دعاء جماعي، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل مراد بارك الله فيك، من السنة إذا انتهى الناس من دفن الميت أن يقفوا عند قبره وأن يستغفروا له، كل واحد لوحده يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم ثبته في السؤال، هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون هناك دعاء جماعي فأنا لا أحفظ في هذا الشيء، وهذا لا أصل له، أن يأتي شخص فقط ويدعو والبقية يؤمنون، ما أعرف له أصل، خاصة أن الدعاء الجماعي يحتاج إلى دليل، ولذلك هذا أيضا يفوت الفرصة على من يريد أن يخلص الدعاء للميت. فمن الناس من يريد أن يخلص الدعاء للميت ويجتهد في ذلك، ولذلك يترك كل شخص لوحده يدعو لهذا الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه. أم سعيد من أبو ظبي تقول أنا دائما زكاتي في 24 شعبان، تقول يعني هل يعني يلزم أنني أقول اللهم أدعو أقول اللهم اجعلها زكاة مقبولة لأموالنا أو شيء من هذا القبيل؟ أم سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعبادات كل عبادة لها نية، كل عبادة لا بد من نية لها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ إنما الأعمال بالنيات، ما في عبادة إلا ولها نية. الأمر الثاني، النية محلها أين؟ القلب وليس اللسان، النية محلها القلب وليس اللسان، ولذلك الله عز وجل أدرى بما في قلوب العباد، فهو علام الغيوب المطلع على القلوب، لا يحتاج ربنا جل وعلا أن يعرفه العبد بعبادته وبطاعته، فالله عز وجل هو الذي يطلع على القلوب وحده لا شريك له، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بالنسبة للزكاة، مثل الصلاة ومثل الصوم ومثل الحج، الآن إذا جيت تصوم نويت أن أصوم ما تقولين هذا الكلام، الصلاة تقول نويت أن أصلي ما تقولين هذا الكلام، كذلك الزكاة. أما إذا أنت أعطيتي شخص زكاة وقال لك ما هذا، يعني هو التبس عليه الأمر، هل هي صدقة، هدية، قرض، شيء، تقول لا هذه زكاة، هذا تعريف وتمييز وليس نية، ما له علاقة، هذا ما له علاقة. والإنسان عند دفعه للزكاة ما في حاجة أنه يدعو، لكن الناس يدعون له، مثلا يقول اللهم يعني جزاه الله خير، اللهم بارك له في ماله، ها. أما هو يقول اللهم تقبل مني زكاتي واجعل، ما ورد شيء في هذا، بارك الله فيك. أم سعيد تقول يعني بالنسبة للنية في رمضان، تقول يعني إحنا الأصل أننا إذا تسحرنا نوينا الحمد لله، لكن تقول يعني سمعنا بأن يعني ممكن من أول رمضان هناك نية. أم سعيد بارك الله فيك، طبعا هناك خلاف بين العلماء في قضية هل كل ليلة من ليالي رمضان يشترط لها نية أم لا. جمهور الفقهاء يقولون نعم، في مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة يقولون لا، يكفي نية واحدة من أول رمضان، قالوا لأن رمضان عبادة واحدة، بدليل أن الأيام متتابعة، يجب على الإنسان أن يصوم رمضان متتابع، فأيامها متتابعة، ولذلك الإنسان ليلة يعني بداية شهر رمضان ينوي صوم الشهر كامل ولله الحمد، يبيت هذه النية، هذه النية العامة. النية الخاصة عند قيامه إلى السحور، كل إنسان الآن يقوم للسحور، لماذا يقوم في هذا الوقت؟ علشان يصوم اليوم الثاني، ولذلك هذه النية، ما يقول نويت أن أصوم غدا، لا، قيامه للسحور يكفي هذا، ولو أنه تذكر فقط أنه غدا سيصوم، هذه نية ولله الحمد والمنة. أم سعيد تقول يعني أنا لما أصلي السنة أجيب دعاء الاستفتاح وكذا، ثم أنتهي، لما أجي أقوم للفرض هل أكتفي بالدعاء في صلاة النفل أم أجيب دعاء الاستفتاح مرة ثانية؟ أم سعيد بارك الله فيك، ما في علاقة بين الفرض والنفل، أنت لما صليت ركعتين السنة وجبت دعاء الاستفتاح هذه مستقلة بنفسها ما لها علاقة، لما تجين تصلين الفرض تجيبين دعاء الاستفتاح وحكم سنة ولله الحمد وليس بفريضة وليس بواجب. فدائما أنا أقول لمن يتابعني ويشاهدني، كل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها، أنت الآن صلاة السنة صليتيها وانتهت سلمتي خلاص، هذه لوحدها، لما تجين صلاة الفرض الله أكبر تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف إلى آخر، أو تجيبين دعاء الاستفتاح الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو الدعاء الثالث اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى الآخر، فبارك الله لك تأتين، هذا سنة من سنن الصلاة. جهاد بارك الله فيه يقول أنا خصصت كل يوم ساعة لقراءة القرآن، يقول أقرأ تقريبا في الساعة 20 صفحة، وإذا أردت أن أقرأ بتدبر يقول أقرأ تقريبا نصف صفحة، أراجع التفسير، أحاول أني أربط الآيات وشيء من هذا القبيل، يقول أيهما أفضل؟ جهاد بارك الله فيك، إن كان في رمضان فالأفضل الإسراع في القراءة، طبعا أقصد بالإسراع ليس الإسراع المخل، لا، أنك تقرأ وتختم أكثر من مرة إذا كان في رمضان، أما في غير رمضان لا، فالتدبر أفضل، لأن الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قال جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، ولذلك تدبر القرآن نعمة من نعم الله عز وجل، وهو مما يجعل الإنسان يتلذذ بقراءة القرآن، لما يقف عند تفسير الآيات، يقف عند مقاصد السورة، يقف عند المفردة هذه التي تتفجر معاني وبيان وبلاغة، ما يعني بلا شك بأن هذا يعود على قلبه وروحه بالفرح والسرور واللذة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، في المواسم الشريفة كرمضان لا، اقرأ قراءة بحيث تختم أكثر مرة، في غير المواسم يعني في الأيام العادية التدبر أفضل بارك الله فيك. الجهاد يقول يعني أنا مسلم، المفروض مني أن أحسن الظن بالله عز وجل، فإذا عملت عملا أحسنت الظن بالله، لكن في المقابل يعني أنا لا آمن مكر الله، كيف التوفيق؟ الجهاد بارك الله فيك، الإنسان المسلم في هذه الدنيا يعيش ما بين خوف ورجاء، ولذلك المسلم في حياته العادية يعيش بين خوف ورجاء، الخوف من غضب الله وناره، والرجاء والرجاء المتضمن الطمع في رضوان الله ودخول جنته. ولا يجوز للمسلم أن يغلب أحدهما على الآخر، فهما كالجناحان للطائر. شفت الطائر كيف يطير؟ ما يمكن طائر يطير بجناح واحد. كذلك المسلم ما يمكن أن يستمر بعقيدة سليمة وبدين صحيح وبإيمان بجناح واحد أو بعقيدة واحدة، إما الخوف وإما الرجاء، لا، وإنما يعيش بهذه العقيدة، يرجو ما عند الله ويطمع في رضوانه ويسأله الجنة ويحسن الظن بالله ويخاف أيضا. هذا كله عملية توازن للإنسان حتى فعلا يسير في هذه الدنيا بأمان. ولذلك من غلب جانب الخوف وعبد الله بالخوف تزندق، نسأل الله العافية والسلام، أصبح حتى لدرجة أنه يكفر المسلمين ويخرجهم عن ملة الإسلام ولا يعرف للإسلام طعم. ومن عبد الله فقط بالرجاء تزندق أيضا، لأنه لا حرام عنده، يصبح لا حرام عنده، كل شيء عنده حلال. لكن المسلم لا، ما بين خوف ورجاء، يعمل الطاعة فيرجو ما عند الله ويحسن الظن بالله، إذا عمل المعصية خافا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك خلق الله الجنة والنار لماذا؟ خلق الله الجنة لعباده المتقين، وخلق النار للعاصين. فهكذا المسلم يعيش بين هاتين، عندما يقترب أجله يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، يكون عنده تغليب لجانب الرجاء، هذا هو الذي نص عليه أهل العلم. أم محمد من الشارقة تسأل عن زكاة الذهب الملبوس. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس تكلمت عنها مرارا وتكرارا وأطلت البحث فيها ولي أجوبة طويلة في هذا البرنامج، وذهبت إلى أن الراجح من قول أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا زكاة في الذهب الذي أعدته المرأة لللبس والتحلي والتزين، ما في زكاة ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول عندي ولد عمره 10 سنوات يصلي ويترك أحيانا وخاصة صلاة الفجر، تقول يعني ماذا نفعل معه؟ أم محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا كان الولد يعني مقبل على الصلاة ومحب للصلاة لكن أحيانا يغلبه النوم، يعني هذا الأمر سهل خاصة في صلاة الفجر، ذكروا وعودوا وعلموا وقولوا له لا تسهر، وحاولوا أنتم يعني تجعلون لا يسهر، توفروا له المناخ والجو اللي يمنعه من قضية السهر حتى يقوم على الصلاة، تذكيره وترغيبه في فضل الصلاة وصلاة الفجر، خاصة تشهدها ملائكة الليل والنهار، وأيضا صلاة الفجر سماها الله قرآن وهي الفيصل والفارق بين المؤمن والمنافق. بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم محمد أعتذر منك لأن اليوم عندنا إحاطة إعلامية بعد قليل، فإن شاء الله بقية الأسئلة وكذلك أم خالد وأمة الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.